بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير محمد وعلى آله الأطهار الأصفياء الخلفاء. لازلنا ويا كلام الشيخ الطوسي في المبسوط. يقول الشيخ الطوسي: والقاضي بين المسلمين والعامل عليهم يحرم على كل واحد منهم الرشوة. لما يقول عامل لا يخصص الشيخ الطوسي بالوزير أو الوالي، العامل كل مسؤول في القطاع العام يعبر عنه العامل. فيقول: يحرم على كل واحد منهم الرشوة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. لطيف، هنا تصريح من الشيخ الطوسي أن الحكم لا يخص القضاء بل يشمل الحكم التنفيذي السياسي. وهذا لأجل ماذا؟ لأجل مبحث صلاحية الفقيه عندما جعله الإمام الصادق والأئمة حاكما، هل يخص الفتوى والقضاء أو يعم الولاية الحكم. هنا تصريح من الشيخ الطوسي أن الحكم أعم، يعني يستدل برواية نبوية فيها عنوان الحكم للأعم من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وهذا هو الصحيح ولشواهد كثيرة عديدة أخرى. وهو حرام على المرتشي بكل حال، وأما الراشي المرتشي الآخر، وأما الراشي وهو المعطي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام. وإن هذه تقريبا نستطيع أن نقول مشهور القدماء أو أكثر القدماء والطبقة اللاحقة المتأخرين، مو لا متأخرين متأخرين كذا، يعني طبقتين أو ثلاث من الفقهاء الأشهر عندهم من جهة المعطي، المعطي إنما تكون حرام الرشوة إذا كانت على أمر باطن، أما إذا كان على استحقاق فليست بحرام على المعطي. أكثر ما كذا. خب بس واحد يناقش هذا المبنى عندهم محل النقاش سيأتي، بس أقصد من جهة نسبة الأقوال، نعم المشهور عند المتقدمين والطبقة اللاحقة. المتقدمين تنتهي طبقتهم إلى ابن إدريس، ما بعد ابن إدريس إلى الشهيد الثاني طبقة المتأخرين، ما بعد الشهيد الثاني متأخري المتأخرين، طبقات يعني. فالمتقدمين والمتأخرين أكثرهم، لعلهم متأخرين متأخرين سنأتي إلى قولهم، عندهم أن المعطي للرشوة إذا كان في مورد حق واستحقاق ليس بحرام. بعضهم يقيدها بالضرورة، بعضهم ما يقيدها. السيد الخوي رحمة الله عليه يشير يقول: لو كان الاستدلال بالآية الكريمة وهو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا من أموال الناس، لتأكلوا فريقا من أموال الناس، فإذا كان الاستدلال على حرمة الرشوة بالآية الكريمة هي في مورد الباطل، حرمتها مو موضوعها، حرمتها في موضوع الموضوع الباطل إذا كان الاستدلال بالآية. وطبعا الآية هي أحد أدلة حرمة الرشوة، أما في مورد الحق لا، حسب الآية حسب الأدلة الأخرى بحث آخر. ويعترف السيرخوي أن الروايات يمكن أن يدعى فيها الإطلاق، لكن الآية دلالتها ضيقة في مورد الباطل والإبطال. المهم أن مبنى إذن المشهور المتقدمين والمتأخرين عفوا على أن المعطي الراشي إنما يحرم عليه في مورد الغاية باطلة، بل إقامة باطل أو إزالة حق. نعم، فإن كان قد رشاه على تغيير حكمين أو إيقافه فهو حرام، وإن كان لإجرائه على واجبه لم يحرم عليه أن يرشوه كذلك، لأنه يستنقذ ماله فيحل ذلك له، ويحرم على آخذه، الآخذ حتى في مورد عدم الباطل يحرم عليه، لأنه يأخذ الرزق من بيت المال تمويله، كما مر بنا أمس تمويله هو من بيت المال مو تمويله من المراجعين أو القطاع الخاص. ليس القرار السيد أخوي يشير إلى اعتراض على المشهور في منهج الاستدلال، إن لماذا أقحموا الأجر على الواجبات في المقام؟ بحثنا في الرشوة مو بحثنا في الأجرة. هذا الاعتراض في محله بناء على تفسير الأجرة على الواجبات بالوجوه الأخرى، بناء على التفسير الذي مر أمس الأجرة على الواجبات يعني التمويل من القطاع الخاص، لا صحيح أقحامه في محله، صرت كأنما نوع من الترادف حتى قريب اللغوي بين الرشوة والأجرة على الواجبات، يعني المراد من الأجرة على الواجبات ما هو؟ نوجد القطاع الخاص. ويحرم على آخذه لأنه يأخذ الرزق من بيت المال، وأمس مر من احتمال تفسير الرزق بأنواع عديدة ليس خصوص العيلولة والضمان الاجتماعي أو الإذن أو التمليك المحدود أو كذا، لا حتى يشمل أجره. وإن لم يكن له رزق قال لهما لست أقضي بينكما حتى تجعل لي رزقا علي، حل ذلك لحينئذ عند قوم وعندنا لا يجوز بحال كما مر. فأما الهدية فإن لم يكن بمهاداتها قرأناها من الصحيح. بعد ذلك قال يعني فصل في الهدية الشيخ الطوسي، يلحق الهدية إذا كانت لغرض باطل يلحقها محمولا بحرمة الرشوة لا موضوعا. وروى أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وآله رجلا من بني من الأسد، من الأسد ويقال له أبو البنية وفي بعض أبو الابن أبنية، على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال هني نكتة لطيفة، نكتة معاملية ومهمة يشرحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي على المنبر قال ما بال العامل نبعثه، سلطة تنفيذية جامعة، ما بال عامل نبعثه على أعمالنا يقول هذا لكم وهذا أهدي لي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه ينظر يهدى له أم لا؟ إذن هذه الهدية المراد بها الشخصية الحقوقية مو شنو؟ وإذا أريد بها الشخصية الحقوقية إذن هي لبيت المال لو للشخص بيت المال أخذها من ثم يصير غلول. غلول شنو؟ خان بيت المال. الغلول أو الغلول أو الغلول خيانة بيت المال. هدايا العمال يعني هدايا المسؤولين في أي رتبة من رتب المسؤولية العامة القطاع العام، هداياهم غلول، يعني لا تجعلها لنفسك، هاي مو إلك، هاي تصبها في بيت المال. ولا سيما إذا كانت خطيرة، خطيرة واضح في أنه تركيز على الشخصية الحقوقية مو الحقيقية. هذا إذا تتذكرون مر بنا البحث في بيع ما لا منفعة فيه، إن عامل مضاربة ترى تنوي نفسه البيع ترى تنوي شنو لغيره، أو غير عامل مضاربة الذي يتاجر بأموال الصبي أو الذي يتاجر بأموال البيت المال، يعقد صفقة ويا مثلا طرف أجنبي على معاملة معينة للدولة وللبلاد المعينة، هم يعطون عمولة ما لها ربط، هدية، عمولة كهدية، شنو حلاوة العاقر، بس هاي الهدية يا هدية نسبة مئوية كبيرة، هي هاي أعطوها لكونه زيد بن أرقم أو لكونه هو مثل ما يقولون مسؤول في دي المناقصات كذا وفلان، مسؤول إذا تمليك للمنصب مو تمليك له، ولا هو مثل ما قال لو قاعد في بيته وما عنده مسؤولية ديك الدولة تجي تعطيه، هو تجي تعطيه، هذا مو من قبيل الداعي، هذا من قبيل تقي، يعطيه تعطيه بهالصفة. بعضهم قال هذا لا، المنصب حيثية تعليلية، داعي شلون داعي أصلا، هو الأعطاء بالحال منصبه مو بداعي منصبه بهاي الحيثية، ولذلك لو يصدر قرار يعزل هذا عن صلاحية الشراء للصفقة وكذا أصلا ما يعطوه، إذا واضح فيه أنه تقييد وليس داعي. لذلك النبي يقول صلى الله عليه وآله، لذلك مشكل على إتحال هذه الهدايا والعمولات التي يتقاضاها المسؤولين، مشكل أن يبلعوها ويخلوها في الجيب، هي بيت المال، ترجع لبيت المال. إذا تتذكرون شبيه هذا، الآن عامل مضاربة ذمته هو بحلحاض رأس ماله، ما عنده قدرة أن يتعامل بالملايين، لكن لأن أعطى صاحب رأس المال ملايين الآن يقدر، فهو لما يتعاوض بالملايين يعني بما هو ذمة الشخصية أو بلحاظ مال أصحاب الأموال تلقائيا المعاملة تقع له لأصحاب الأموال. مر بنا البحث، مر بنا، تعرضنا إلى بحث المضاربة وغيرها، تعرضنا إلى الاتجار بمال اليتيم أو بالخمس أو بالزكاة الغير مخمس، عفوا غير المزكى، دي البحوث مرت أن ذمة العرفية هذا كشخصية حقيقية ما لها قدرة ملايين ملايين الدولارات، أما شخصية الحقوقية لها هالقدرة، شخصية الحقوقية مو هي له للمنصب للنظام، ولذلك تكون غلول. غلول يعني ماذا؟ يعني كأنما أخذها سرقها من بيت المال، غلول من غنائم بيت المال. قال صلى الله عليه وآله وسلم فهل لا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه ينظر يهدى له أم لا، والذي بنفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته. يعني واضح في غلول. إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها تنعر ثم رفع يده حتى رأينا عقد يبطيق قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. المقصود يعني هذا المطلب أنه نفس ما ورد عن النبي أن هدايا العمال غلول. فإن قيل أليس قد قال النبي لو دعيت إلى ذراع لأجبت ولو أهدي إلى كراع لقبل؟ قلنا الفصل بينه وبين أمته أنه معصوم عن تغيير حكم بهدية وهذا معدوم في غيره. بعد ذلك يفصل الشيخ الطوسي أيضا في الهدية أنه لمأرب أو لغير مأرب، لغرض أو لغير غرض. إذا كان لغرض تلحق بالرشوة. هذا كله إذا كان حاكم في موضع ولايته، يعني يتعاطى مع الطرف الآخر من موقعية منصبه. أما لو لا يتعاطى ويا الطرف الآخر مو موقعية منصبه، مثل ذاك ما يعرف أن هذا ذو منصب يعطاه هدية، ما له صلة بشخصيته الحقوقية، له ربط بشخصيته شنو؟ الحقيقية. يقول هذا كله إذا كان في موضع ولايته، فأما إن حصل في غير موضع ولايته فأهدي له هدية فالمستحب له أن لا يقبلها، وقال بعضهم يحرم عليه. فكل موضع قلنا لا يحرم عليه قبولها فلا كلام، وكل موضع قلنا يحرم عليه فإن خالف وقبله فما الذي يصنع؟ فإن كان عامل الصدقات قال قوم يجب عليه ردها، وقال آخرون يجوز أن يتصدق عليه بها، والأول أحوط. يعني يرجعها لأنها مو صحيحة. أما هدية القاضي قال قوم يضعها في بيت المال، هو من هذه الهدية فعلا المنصب مو لي. قال قوم يضعها في بيت المال سيما إذا كانت خطيرة، سيسيرة بحث آخر خطيرة واضح فيها المنصب. قال قوم يضعها في بيت المال ليصرف في المصالح، وقال آخرون يردها على أصحابه وهو الأحوط عندنا. ابن براج في المهذب وافق الشيخ الطوسي تماما، يعني عمم الرشوة للسلطة القضائية والسلطة التنفيذية مطلقة لكل المراتب، ولم يخص حرمة الرشوة أو الرشوة لم يخصها بالسلطة القضائية. ابن إدريس ما كذا عمم الحرمة. المحقق الحلي في النافع ظاهره تخصيصها بالحاكم، لكن ربما يراد أعم من الحاكم القضائي والسياسي، لكنه عنوانه الحاكم. وذكر في الشرائع قائل في تحريم الرشوة لأنه قضاء من باب الأمر المعروف، وهل يجوز أن يبذل مالا ليلي القضاء؟ قيل لا لأنه كالرشوة. أي حق المنص. أيضا قال في الشرائع الرشوة حرام على أخذها ويأثم الدافع لها إن توصل بها إلى الحكم له بالباطل، ولو كان إلى الحق لم يأثم. المحقق هو من المتأخرين. ويجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها ولو تلفت ضمنها. العلامة الحلي إجمالا ما حدد ولو يعني نفس تفصيل الشرائع في التحرير وفي جملة من كتب العلامة نفس المطلب. والهدية مفصلة فيها نفس تفصيل الشيخ الطوسي. تلخيص المرام نفس التفصيل، القواعد نفس التفصيل تقريبا. هذه مجمل الأقوال. تتمة لجهات البحث والأقوال قبل الدخول في الأدلة لحسم المسألة، السيد الخوي رحمة الله عليه عرف الرشوة والرشوة بلا بأس يعني استنباط ذوقي من كلمات اللغويين والفقهاء. قال الرشوة كاللغة كموضوع هي مطلق ما لا يبذل، ما لا يتعارف بذل الأجرة بعزائه، ما لا يتعارف بذل الأجرة بعزائه هذا يسمى رشوة في العرف أو رشوة. كأنما السيد الخوي رحمة الله عليه ما يقبل الفرق بين الرشوة والهدية، حتى الشهيد الثاني، الشهيد الثاني في المسالك ما يقبل ده الفارق الموضوعي بين الرشوة والهدية، أن الرشوة ما فيها تشارط، الهدية ليس فيها تشارط، المعروف لغة هكذا. ولكن الشهيد الثاني في المسالك، السيد الخوي أيضا كذلك عندهم هذا الفارق ليس هو أصلي بين الرشوة والهدية، هدية الحرام بس مو هدية غير الحرام أو الحلال عليها، أن الفارق أن في الرشوة مشارطة وفي الهدية ليست مشارطة. إذن ما الفارق؟ يقول الفارق في الحقيقة أن الرشوة هي في مورد لا يؤخذ أجر عليه، نظير ماذا؟ نظير أمور المجانية، أمور التي هي طبيعتها مجانية، إذا يأخذ الآخذ المال عليه دي رشوة، يعني إمالته مصانعته للتأثير عليه كي. فإذا لغة يبني السيد الخوي رحمة الله عليه على أن الرشوة غير مختصة بإبطال الباطل، بإبطال الحق أو إقامة الباطل، يعني ليس لأجل ليس منحصرة بالغاية الباطلة، تشمل حتى غير الغاية الباطلة، حتى الغاية الحقة في مورد لا يتقاضى الأجر عليه. يا مورد مثل قضاء، يقول قضاء مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه نعم مبنى لأدلة ستأتي أن القضاء مجاني، مجاني يعني ماذا؟ يعني تمويل، ما يمكن، لا يصح أخذ أجرة من القطاع الخاص، لا يصح أخذ الأجرة من القطاع الخاص، هي مبذولة خدمة مجانية. لطيف يعني هذا كلام السيد الخوي، سبحان الله عن تام لو متام كذوق. يعني يقول الخدمات اللازم على القطاع العام توفيرها مجانا للناس، للقطاع الخاص أو للناس، أخذ الأجر عليه رشوة. لأن هذا وظيفة أولية، أن القطاع العام السلطة الحكومة تبذله، حتى هو ما يخص بالحكومة، أفرض أوقاف وقف وقفية خاصة حتى مبذول مجانا، مثلا جلوس في المسجد هو هذا مجاني، بس إذا تريد مثلا هذا الجالس في المجلس تعطيه هدية أساس يقول هاي رشوة. لما؟ لأن هذا المكان هو طبيعة مجاني، أخذ تقاضي عليه جعل معين أو شيء معين يسمى رشوة. فهو يركز على حيثية معينة لا بد منها في تحقق الرشوة، ليست المشارطة أو عدم المشارطة كما هو معروف لغة، بل بذل المال مشارطة أو غير مشارطة، بذل المال في مورد لا في مورد عمل أو شيء لا يتقاضى عليه الأجر، لا يتقاضى عليه العوام، هو المفروض فيه مجاني. منه إذن الخدمات اللازمة توفيرها من السلطة من النظام إلى عموم القطاع الناس القطاع الخاص، مثل الخدمة القضائية، فصل القضائي هذه خدمة لازمة على الدولة أن تهيئها للناس، ومثل الإفتاء، الإفتاء لا يسوغ للفقيه أو بالتالي أي في السلطة الشيء لا يجوز له أن يتقاضى أجرة على عمله، لأن الإفتاء مجاني وفره الشارع مجاني. فإذا لغة يذهب الشيخ إلى أن الرشوة عامة بالحرب هذه الحيثية، بالحرب ماذا؟ ها؟ بالحرب هذه الحيثية، حيثية مجانية يبني على هذا المبنى. تقريبا الشهيد الثاني في المسالك يبني على هذا المبنى. نعم، المهم هسه هذا بحث في الرشوة. الرشوة عنوانها غير الغلول لغة، ماكو منافات تتصادق على بعضهم بعض، بس حيثية الرشوة غير حيثية الغلول. حيثية الغلول ما هي؟ أخذ الخيانة في المال العام. الخيانة في المال العام يسمونها شنو؟ غلول. أما الرشوة تقاضي المال مشارطة أو غير مشارطة، تقاضي المال على عمل مجاني، هو في الأصل مجاني، تبذل للطرف أنت مجاني المفروض، سواء أنت لأنك متولي وقف خيري خاص حتى المفروض تبذل مجاني، تتقاضى عليه هاي رشوة. سحرام محرام بحث آخر، بس رشوة. فالرشوة عنده دي الحيثية فيها اختلاف النوع. أي نعم. إلى هنا استعرضنا الأقوال. فقبل أن ندخل في الروايات والأدلة دعونا نشقق المسألة إلى الصور أساس نضبط البحث في استظهار الأدلة والروايات وترتيب الأدلة والنتائج كخلاصة يعني بعد ذلك. المحصل من تعبير البحث في المسألة أن هذه المسألة بعنوانها العام بحثوه الفقهاء صراحة، ليس خصوص الرشوة، بل بحثوا الفقهاء كما مر بنا في استعمال المال، استعمال المال للتأثير، سواء تأثير بحق عن غير على غير النظم الأولي للمال، سمي رشوة سمي غلول، سمي سحت. شوف هم أقحموا السحت في المقام، أقحموا الغلول في المقام، أقحموا الرشوة، معنى العنوان هو الرشوة، وأقحموا شيء رابع أيضا في المقام، الأجرة على الأعمال اللازمة الواجبة. من هي في الخموضة بتكون لا رشوة ولا غلول ولا هدية. هل القاضي يصح أن يأخذ أجرة؟ أجرة. فلاحظ أربعة عناوين أقحموها في المقام الفقهاء في المسألة دي. في القاعدة في الواقع، مو هي كما مر بنا ليست مسألة، هي قاعدة. أربعة عناوين. لذلك حتى السيرخوي يعترف فيني، وقبل السيرخوي بعد نقلنا كلام ما أدري المقدس الدبيدي منه كثير من العرب، قال بأن حرمة الرشوة في جملة من صورها تجتمع عليها عناوين متعددة في الحرمة الرشوة. وبعبارة أخرى، هل الرشوة أو الرشوة هي حرمتها لذاتها أو لأنها ينطبق عليها ضوابط محرمة أخرى عامة؟ هذا هم كلام، هذه نقطة مهمة. هل حرمة الرشوة في الأدلة لذات الرشوة أو حرمة الرشوة لأنه إبطال حق وإقامة باطل أم ماذا؟ هذا بحث يجي من الحضر، أن حرمة الرشوة نفسية ذاتية أو لأنها ينطبق عليها عناوين محرمة، لأن من إصداق العناوين المحرمة فقد بالتالي لا تلازم الرشوة تلك العناوين، يصير فيها تفصيل. هذا بحث لازم ينقح في الأدلة. فإذا في الحقيقة، وحتى بحثوا هنا الإعلام الرزق من بيت المال شنو ضابطته، الأجرة على الواجبات شنو ضابطته، بحثوا في المقام السحت ما هي ضابطته، الهدية للعلماء. بالتالي هذا التعامل المالي لا سيما مع القطاع العام وهو الدولة، سواء سلطة الدولة بسلطاتها الثلاث أو حتى السلطة الدينية، أهم قطاع عام. وهي دليل على أن الفقهاء ارتكازهم أن المرجعية والفقهاء دولة ظل، ولو حتى ما تستلم الدولة الرسمية هي نوع من القطاع العام. ولذلك الفقيه يمارس القضاء، اعترفوا به رسميا ولم يعترفوا، مثلا قضاء الشرعي، افتاء الشرعية، سلطة تشريعية، دولة اجتماعية، دولة الظل، ما تعرف الحدود ولا الجغرافيا بعد. على أي حال، فالمسألة إذن في الحقيقة ليست خصوص الرشوة، وإن كان هي العمدة، ولكن بالدقة البحث في المقام في عموم قاعدة استعمال استعمال المال للتأثير عن غير قنوات المقررة المقننة الصحيحة. نجمع بين هاي العناوين الأربعة والخمسة مورد البحث هذا. إذن ليس خصوص الرشوة، وين كانت الرشوة فيها؟ إن شاء الله نبدأ بالآيات والروايات ونقولب إن شاء الله النتائج، سير ضابطة واضحة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.